بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن طريقة كسب الآداب الإسلامية، كيف يكسب الإنسان الآداب الإسلامية وما هي مصادرها، وذكرنا يمكن في الحلقات الماضية برجوع الإنسان للقرآن الكريم، برجوع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، برجوع الإنسان لآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالهمة العالية، بالنظر إلى محاسن الأخلاق وعواقبها ومساوئ الأخلاق وعواقبها، بالتناصح بين الناس، فأنت مرآة أخيك، ينقل لك أخوك ما يرى فيك من أخلاق. وهذه بالمناسبة يجب أن ننتهي من قضية النفاق وقضية المداهنة، يعني من وفقه الله تعالى لأن يكون يعني قريب من إنسان مسؤول، سواء كان رئيس قسم ولا رئيس شعبة ولا مدير ولا وكيل ولا وزير ولا أيا كان، من وفقه الله أن يكون قريبا منه فليكن أمينا في نصحه وليكن صادقا في النصح، لا يكون من المطبلين، لا يكون من جماعة حاضر طال عمرك اللي تقوله صح طال عمرك اللي تشوفه ماشي، ما يصير يا أخي. بالعكس، أن من صدقك فهو الصادق لك، مو اللي كذب عليك، إنما الصادق من صدقك. فلذلك أنا يعني هذه أمانة الله سبحانه وتعالى جعلك في هذا المكان عشان تنصح، قل طال عمرك هذا الأمر صح، هذا الأمر ما يصير، هذا الأمر يجوز، هذا الأمر ما يجوز، وهكذا ينقل إنسان. من أعجب القصص اللي سمعتها، شوف أقول لكم، أحيانا النصيحة صدق إنسان مرآة أخي، لو من خادم يقول لي شخص، أنا كلمني مباشرة في سفرة من السفرات التقيت مع شخص كان يخدم مع ملك من الملوك، ملك ملوك العرب في قصره، يقول كنا معاه 26 سنة مع هذا الملك نحن في القصر. يقول أول ما تعيننا كناس داخل القصر، إحنا مجموعة، إحنا ما نعرف أن شخص موجود في القصر بعدم علم الملك حب أن يستفيد من رواتبنا، هو مسؤول عن صرف رواتب القصر. طبعا يقول لما أتكلم معك عن قصر أتكلم عن مدينة، أتكلم معك قصر مو بيت صغير، بيت 1000 ولا 2000 متر، تكلم عن مدينة عدد العاملين فيها من خدم من عسكر من حواشي من دنيا، يعني يقول نصل أحيانا إلى أكثر من 5000 إنسان. فأنت تتكلم عن مدينة متكاملة، داخلها تشوف أولها ما تشوف آخرها، ناس تعرفهم ناس ما تعرفهم داخلها. فيقول إحنا كنا الطوق الخاص اللي حول الملك، ضباط وعسكر وأمن خاص حول هذا الشخص. شاهد يقول لي يعني في قصة هو رواها لي بنفسه، يقول أول ما تعيننا، طبعا احنا كنا شباب صغار ضباط صغار مجموعة، فتبين أن الأخ المسؤول عن رواتبنا اللي هو مسؤول عنه مباشرة، الأخ قاعد يأكل من رواتبنا ويعطينا رواتبنا ناقصة. فكلما سألنا قال أنتم عايشين في القصر، قصر الملك، احنا قاعد شوية نخصم منكم لأن أنتم قاعد تنامون هني، فالسكن هني مو مثل السكن برا، لأن السكن هني أنتم شايفين قاعد تعيشون حياة رفاهية، وبعدين الأكل هني مو مثل أكل برا، فأنتم قاعد تأكلون أحسن أكل وقاعد تسكنون أحسن أكل. يقول احنا مساكن على وجهنا يعني ماشي. يقول الرجل قاعد يبلع ياكل من هذا، نفسه دنيء. أشوف كيف أقول لكم أن النصح، ولا شك 1000% الملك ما يدري عن هذا نهائيا، ما يدري عن هذا ولا يرضى بهذا. يقول سبحان الله، احنا قعدنا في المطعم اللي نتغدى فيه في يوم من الأيام، فقلنا يا جماعة احنا بنوصل رسالة، بس منو فينا يقدر يوصل رسالة حق الملك؟ يقول يا جماعة ترى الأخ المسؤول وهذا أخ كبير، يعني يقول احنا ما نوصل أصلا. هو أول ما جينا وقعنا الاستلام أعمالنا قالنا ترى احنا نخصم مبلغ وقدرة من رواتبكم، يقول احنا مساكين على اساس ان انتم قاعد تعيشون معنا في القصر وتاكلون وتسكنون. يقول نسكن يعني ايام، احنا مو يوم ولا يومين سكننا داخل، شلون نوصل شلون نوصل؟ يقول فاوحى لنا واحد قال تعرفون الخدم اللي موجودين في القصر؟ قلنا نعرفهم خدم هذول لا شيء. قال هؤلاء الخدم، هؤلاء عيون الملك داخل القصر، لان ترى القصر مدينه تشيلها 5000 واحد، هؤلاء الخدم اللي يلبسون هذا الزي، شفتوا الخدم يلبسون هذا الزي، بس انتم قطوا الكلمه، قطوها قط، رموا الكلمه رمي بشكل غير مباشر وخلي يسمعها واحد من هؤلاء، إذا ما وصلت إلى الملك خلال نص ساعة أنا ما أطلع ما أفهم، بس نص ساعة، ترى هؤلاء هم عيونه وأنا هذه معلومة أعطيكم إياها. يقول بالفعل سبحان الله، هذا بس أنا بوصل لكم أن الإنسان كلما كان ناصحا لأخيه يوصل الكلام الحق. أحيانا ترى الملك ما يدري عن شيء، أشياء كثيرة تصير هو ما يدري عنها، أشياء كثيرة الناس اللي تحت تستفيد وهو ما يدري، وصل الكلمة بصدق وأخلاص، شوف تغير الشيء، إذا ما يتغير هو يتحمل الثمن كيفه، لكن وصلها. يقول فبينما احنا على الاكل على طاوله الطعام دخل علينا واحد من هؤلاء، دش يقول في احد القاعات مالت القصور اللي متناهيه الاطراف، يقول فمر علينا، فقلت انا حق واحد من القاعدين، قلت والله يا اخي انا ماني عارف شلون احنا ضيوف عند الملك ولا احنا خدام عند الملك ولا احنا عسكر عند الملك. قال ليش زعلان؟ قلت شو مو زعلان، احنا قاعدين نخدمه ونحرسه و24 ساعه معاه، والنام ما ننام، ما نعرف النوم اصلا، حياتنا مرتبطه بحياته، نفدي بارواحنا واعمارنا، يقصص معاشاتنا على اساس والله يقول اكلتوا من اكلي، واحنا بطلنا نجيب اكل معنا من البيت، قصص من معاشاتنا على أساس ولا تنامون في القصر وبطلنا نروح نام ببيوتنا. يقول أنا تعمدت ألقي هذه الكلمات علشان يسمعني هذا الخادم. يقول بالفعل نفس الضباط اللي قاعدين معانا قالوا اي والله صراحة الله يرحم حالتنا وقاعد يقصون من رواتبنا عشان. يقول انت بس كلام قطيناه. شوف شلون اقول لكم الناصح الصادق يوصل الكلمة. يقول قسما بالله هو نفسه يكلمني طبعا الكلام بعد ما تقاعد الان انتهى يعني الكلام هذا من 30 سنة او اكثر او 20 سنة. يقول شيخ والله العظيم ما تجاوز كلامي نص ساعة بس. يقول بس نص ساعة حتى ما قمنا يقول مطعم وإذا يقول القصر كله انقلب والصفارات اشتغلت والنداءات والدنيا يقول استدعونا كلنا كان في شيء طارئ. يقول رحنا كلنا اجتمعنا جمعونا بعدين قال كلكم يبيكم الآن الملك الآن تروحون عند الملك كلكم خير عسى ما شاء. قال كلكم ضباط الحماية الآن تنتقلوا إلى الملك. يقول دخلنا احنا خايفين شوي. يقول يوم سحب معانا ولا الأخ المسؤول علينا كلنا الأخ الحرامي الكبير اللي يبوق فلوسنا ولا حضر. يقول معانا كان يقول الملك يقول احنا قعدنا خايفين كان يقول انتوا هل صحيح ان رواتبكم تاخذونها ناقصه؟ يقول قلت له واحد نعم سيدي احنا الرواتب الاخ اللي قاعد هذا حضره الاخ هو قال لنا اول ما جينا استلمنا الدوام قال لنا ترى الرواتب تنقص انتم قاعدين بضيافه الملك وتاكلون من اكل الملك وساكنين في قصر الملك فاحنا رواتبكم. يقول والله العظيم قام من مكانه طلع الشر من عينه. يقول انا توقعت انه بيخنق هذا المسؤول بيده من القهر. يقول شلون الناس يفدوني بأرواحهم وأعمارهم تاركين بيوتهم وزوجاتهم وأولادهم أنا أخذ منهم فلوس هذا ما يمكن. يقول قلب القصر كله بصراخ. يقول شيء بحياتي ما شفته حقيقة. يقول إذا كنا قبل نفدي بأرواحنا الآن بعد ما شفنا منه هذا وشفنا حبه لنا يقول مستعدين نصير جلد مكان جلده ونصير حماية لطول حياتنا من كثر ما شفنا حبه لنا وتضحيته لأجلنا. يقول قال حق هذا من اليوم اعتبر نفسك مفصول وكل الرواتب اللي أخذتها من هؤلاء الضباط ترجع لهم مرة ثانية وبعد ما أشوفك في القصر مرة أخرى بعد هذا اليوم وسأغرمك وسأسجنك لأنك أنت مو بس شوهت سمعتي أنا طلعت إنسان دنيء أخذ من ناس فدوني بأرواحهم وأعمارهم وقاعدين عندي في ضيوف عندي في قصري أنا أخذ من رواتبهم أنا وتكلم باسمي. يقول حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى جعل الخير على لسان هذا الخادم سمعنا قطينا كلمة بأذنه فسرى بها حتى أوصلها إلى الملك. هذه قصة أنا سمعتها بأذني من هذا الأخ جزاه الله خير ورحم الله الجميع الكل مات. لكن هذه حقيقة قصدت أن أنقلها أن الإنسان يجب أن يكون صادقا في النصيحة. كم من إنسان يعلم يرى يشوف يعرف المفسد يدري من هو اللي قاعد يخرب في البلد يعرف من هو الظالم يعرف من هو السارق لكنه ساكت. أوصل هذه الرسالة وبرئ ذمتك برئ ذمتك أمام الله إن عوقب فالحمد لله إن لم يعاقب أمامه في الآخرة عقاب ينتظره وبرئ ذمتك خلك ناصح صادق. ولذلك كان من دعاء السلف اللهم ارزقنا حاشية يعني هذه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن الله سبحانه وتعالى يولي على هذه الأمة خيارها ويرزقهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم على الخير. يعني النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من بطانته من أصحابه شوف أنتم شايفين أصحاب أبو بكر عمر عثمان علي. ولذلك لو تلاحظون هذا بالمناسبة لو تلاحظون هؤلاء الناس الصادقين احتبسهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلعهم إلا معاه. يعني كثير من السرايا كان النبي يمسك هؤلاء هذول قلب الأمة هذول الناس اللي ما أقدر أنا أفرض هذول عيوني الساهرة. حتى أبو بكر رضي الله عنه لو تلاحظون حروب الردة ترى حروب الردة عمر ما خرج في حروب الردة عثمان ما خرج في حروب الردة علي بن أبي طالب ما خرج في حروب الردة ما خرجوا هذول ماسكهم أبو بكر لأن هذول عين الأمة هذول عيونك أنت هذول قلبك هذول الناصحين لك. نفس الشيء في عصر عثمان لو تلاحظون في عصر عمر والفتوحات الكبيرة أصلا اللي فتح الله تعالى بها دولة فارس ودولة الروم علي ما راح مسك عمر خلاه لأنه هو يمين أصلا وهو قلب النابض ما رضى أن عثمان يطلع قال عثمان أنت اقعد ما تتحرك ما رضى أن عبد الرحمن عوف يمشي قال ما تمشي أنت اقعد حتى ما رضى للصغار النابهين مثل الحسن والحسين قال تقعدون عندي هني أنتوا عيون اللي أشوف فيهم ما خليكم تروحون. وهكذا كانوا رضي الله عنهم ناس العقلاء قربهم استفيد منهم أنا أخذ عقولهم هذول ناصحين هذول يبون آخرتك هذولي. ذلك أذكر مرة أحد الأخوة الوزراء في مجلس من المجالس يعني قاعد يتكلم مع الضيوف والزوار فقال له واحد يقول للوزير قال يا سعادة الوزير ترى صديقك من صدقك بالنصيحة وليس صديقك من يأتيك عشان يخلص معاملة أو صديقك يأتيك وأنت يعني في حال الوزارة إنما الصادق معك هو الصديق ترى وبالفعل كانت هذه كلمة مؤثرة في الوزير جزاه الله خير، فبدأ يعني يختار الأصحاب الصالحين اللي ينصحونه ويؤثرون فيه. شاهد يعني الكلام يطول في هذا، نرجع مرة ثانية إلى أن الأخلاق الحميدة تكتسب بمصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار أصحاب الأخلاق الفاضلة. فالمرء مولع بمحاكاة من حوله، شديد التأثر بمن يصاحبه، ومجالسة هؤلاء الصالحين تكسب المرء الصلاح والتقوى، والاستنكاف عنهم تنكب الإنسان عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومشهور عندكم حديث أبو موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتري منه أو تجد ريحه، يعني صاحب المسك إما تشتري منه ولا تجد منه ريح طيبة ولا يطيبك أصلا، فأنت لا تعدم الخير من هذا الإنسان. لذلك قال الإمام أبو حاتم في كتابه روضة العقلاء: العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. صحبة الأشرار سوء ظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا أو مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. إنما سمي الصديق صديقا لصدقه. ولذلك على الإنسان دائما أن يصاحب الأخيار وأهل الفضل حتى يكتسب منهم الأخلاق الحميدة. كذلك أن يتردد الإنسان على أهل الفضل، تردد الإنسان على أهل الفضل والعلم، ليس فقط أهل العلم، أحيانا الشايب، أحيانا الشيبان اللي عندنا، أو العجوز مثلا اللي عندكم في البيت، أمك ولا جدتك ولا خالتك، ولا مثلا والدي ووالدك وجدي. هالشيبان أحيانا يكون عندهم من الحكمة ويكون عندهم من الأخلاق الجيدة، كما قال ابن حزم: وقد رأيت من غمار العامة من يجري في الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه ولكنه قليل جدا. يعني يقول: شفت من بعض الناس العوام والشيبان اللي عنده من الحكم وعنده من الأخلاق لا يتقدمه حتى حكيم ولا عالم. تلقى حقيقة عند الشيبان بعض الوصايا. فعلى الإنسان دائما إذا يبي يعدل أخلاقه يروح لهؤلاء الناس، يقعد مثلا مع والدته، يقعد مع أبوه: يبا أنا والله مبتلى بكذا، إيش تقول يبا؟ إيش أسوي يما؟ ترى أنا والله الله ابتلاني، قمت يما أدخن وخايف على نفسي، قمت أقعد بالقهاوي وشوي شوي قمت أشرب الشيشة، وخايف يما أطيح في المخدرات، ولا يما ترى أنا طحت في المخدرات، يما أنا طحت في بنية تعلقت فيني وتعلقت فيها، يما خايف إني أطيح بالحرام، إيش رأيك يما؟ وهكذا هكذا. يعني مشاورة الناس الصالحين والتردد عليهم تنقذك بإذن الله تعالى، لكن تركب راسك بالحالك وتعتقد أنك على صواب وأنت على خطأ، هذا يضيعك. نفس الشيء تردد على أئمة المساجد الصالحين، التردد على العقلاء، الاستفادة منهم، النظر بأحوالهم وأخلاقهم. كما قال أن الأحنف بن قيس مشهور، يعني يعتبر أحلم العرب، يقول: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم منه الحلم كما نتعلم منه الفقه. نروح إلى قيس بن عاصم بس نتعلم منه شلون الحلم، شلون الإنسان يكون حليم. يقول: حتى أن مرة من المرات أخوه دخل عليه، أخوه قيس بن عاصم، يقول: إحنا قاعد نتعلم منه الحلم. دخل عليه فقال: ترى ابني خرج مع ابنك في سباق، فالظاهر أن ابني عدا على ابنك فقتله. الحين هذول إخوان وعيال عم ذبحوا بعض، طيب شو يسوي؟ يقول: فاسترجع، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: كلتا يدي أصابتني ولم تردي، يعني يقول: هذه إيدي اليمين وهذه إيدي الشمال، هذا أخوي وهذا ولد عمي، شو أسوي؟ يقول: فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كلتا يدي أصابتني ولم تردي، يعني كأني ضربت اليمين بالشمال، ضربت بإيدي اليمين قطعت إيدي الشمال، ما أقدر، هذا أخوي وهذا ولد أخوي، ولد أخوي قتل ولدي، شو أسوي؟ أروح أقتل ولد أخوي؟ فكأني قتلت أخي مرتين، مرة لما ذبح ولد أخوه ومرة ثانية لما ذبحت ولده. يقول: كنا نتردد عليه نتعلم منه الحلم، وكان الناس يترددون على ابن مسعود يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله، قال: فيتشبهون به. قال مالك: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وحاله. تزور حقوله يقول: شوفوا حاله، شلون ساكن، شلون بيته، شلون أثاثه، شلون أدبه، شلون حرصه على الصلاة، يأتي مبكر ولا ما يأتي مبكر، تأخر عن الصلاة ولا ما يتأخر، شلون مربي عياله ولا ما يعرف يربي عياله. كانوا يترددون على العلماء فينظرون إلى سمتهم ودلهم وحالهم، وكما ذكرت لكم قصة الإمام أحمد، قال القاضي أبو يعلى روى أبو الحسين بن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال سمعت أبي إسماعيل يقول كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، يقول أقل من 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت، بس 500 يكتبون والباقيين يتعلمون من الإمام أحمد حسن الأدب وحسن السمت. قال إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد لابنه يا بني إيت الفقهاء والعلماء تعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. قال الأعمش كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون من هديه وسمته. نعم، علمون الناس الأدب، يعلمونهم الأدب، فهم أحوج الناس إلى الأدب من كثير من العلم، فالناس أحوج إلى الأدب من كثير من العلم. كذلك، وهذا حقيقة أخرته إلى حلقة اليوم حتى أتكلم عنه، نتعلم الأخلاق الحسنة والحميدة بتدبر القرآن. لو تدبرت القرآن وقرأت القرآن تشوف القرآن ثلث القرآن كل الكلام في التشريعات، تشريعات يعني أخلاق سلوك، هذا التشريعات، لأن الأدب منه ما هو مأمور به ومنه ما هو مستحب، يعني في أشياء مأمور أنت بها مثل الأدب مع الله، في أشياء أوامر وفي أشياء مستحبة، فثلث القرآن تشريع افعل ولا تفعل، ويا ليتك تفعل ليتك لا تفعل، هذا تشريع، وثلث القرآن قصص وأخبار عن أشياء مضت وأشياء ستقع إلى قيام الساعة والجنة والنار وغيرها، والثلث الثالث كلام عن الله أسماء وصفات في الله سبحانه وتعالى، ذلك كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لذلك من تدبر آيات القرآن، من قرأ آيات القرآن بالتدبر استطاع أن يفهم أو أن يعدل كثير من أخلاقه، كما قال ابن الجوزي لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فالقرآن الهدى والنور وهو كتاب الأخلاق الأول وهو الذي يهدي للتي هي أقوم، وحسن الخلق من جملة ما يهدي إليه القرآن، وفيه الوصايا العظيمة الجامعة التي لا توجد في أي كتاب آخر، والتي لو أخذت بها البشرية لتغير مسارها واستنارت سبلها ولعاشت عيشة الهناء والعز والسلام. بأن آية واحدة في القرآن جمعت مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال الله تعالى في بيان الأخلاق والسلوك من هنا نستقي ونقتبس الأخلاق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، فأي نعمة أعظم من نعمة قراءة القرآن أو العيش معه وتدبر آياته وأحكامه. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالله تعالى سماه نور لأن القلوب لا تضيء ولا تشرق إلا بتلاوة القرآن والعمل به. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء وفي القرآن رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان فأشرقت وتفتحت بنوره من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزعات الشيطان. والقرآن دستور الأخلاق لا تكاد تنتقل من صفحة إلى أخرى إلا وتجد التوجيهات الخلقية والإرشادات التربوية، فما أروع توجيهات القرآن وما أجمل وصاياه. وقد جمعها الدكتور عبدالله دراز في كتابه دستور الأخلاق في القرآن، منها قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى في بيان الأخلاق والوصاية بها قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى في بيان الأخلاق والتعاون عليها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقال في الأكل والشرب وبيان الأدب فيه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال في طريقة المشي قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقال في الحكم بين الناس في العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال سبحانه وتعالى بأن يرد الإنسان بالمعروف أو يسكت قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال في بيان أن الذي يكظم غيظه له منزلة عند الله عالية، فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في نهيه عن الإفساد في الأرض وطاعة المسرفين ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال في أمره أن يعاشر الإنسان زوجته بالمعروف قال وعاشرهن بالمعروف. هذه آيات بينات واضحات وغيرها كثير، نموذج من أخلاق الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم، وهو معين ثري لكل من يريد أن يزكي نفسه وأن يصلحها. من أراد حقيقة الاستفادة يرجع إلى كتاب دستور الأخلاق في القرآن دكتور عبدالله دراز، وكذلك الكتاب القيم اللي أشرت إليه الحلقات الماضية موسوعة الأخلاق الأخ الفاضل الشيخ خالد الخراز، ففيه نفع كثير. نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في موضوع الأخلاق، علشان بعد إحنا للحين ما بدينا في الأدب مع الله أولاً والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.